إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا عباد الله، قلوب المتقين إلى هذا الشهر تحن، ومن ألم فراقه تأن. كيف لا تجري للمؤمن على فراقه دموع وهو لا يدري هل بقي له في عمره إليه رجوع؟ يا راحلا وجميل الصبر يتبعه، هل من سبيل إلى لقياك يتفق؟ ما أنصفتك دموعي وهي دامية، ولا وفى لك قلبي وهو يحترق. ها هو شهر الخير والجود قد أزف للرحيل، وها هي لوعة الفراق تتردد في قلوب المؤمنين الصادقين، فإنهم سيودعون أعز صاحب وأغلى حبيب، ولكن سلوانهم هو أمل تجدد اللقاء وقبول المولى عز وجل ما قدموا فيه من صالح القول والعمل. سلام من الرحمن كل أواني على خير شهر قد مضى وزماني، سلام على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن كل أماني. لئن كنت يا شهر الصيام منورا لكل فؤاد مظلم وجناني، تعبد فيك المسلمون فأقبلوا على ذكر تسبيح ودرس قراني. فيا أسفا حزنا عليك وحرقة تزيد على الأعوام كل أواني. عباد الله، لما كان الإنسان بطبعه محل النقص والعثرات، فقد يعتري صومه ما يعتريه من الزلات أو الهوفوات. ومن أجل ذلك، ومن أجل أن يكون يوم العيد يوم فرح وسرور لجميع المسلمين ولا سيما الفقراء والمساكين، فقد فرض الله عز وجل علينا زكاة الفطر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة، أي قبل صلاة العيد، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فزكاة الفطر واجبة على كل مسلم قادر على أدائها عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقتهم من زوجته وأولاده الصغار وأولاده الكبار العاجزين عن الكسب وعن عبيده. وأما الخادم أو الخادمة والسائق ونحوهم ممن له أجرة ففطرته على نفسه ولا تجب على سيده، لكن لو أحب أن يخرجها عنهم فله ذلك، ويعلمهم قبل إخراجها حتى ينوو ذلك. ويستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه ولا يجب، وتخرج طعاما من غالب قوت البلد الذي يسكنه المزكي، والمقدار الواجب هو صاع عن كل شخص، ويقدر من الأرز بكيلوين ونصف إلى الثلاثة تقريبا. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، وفي رواية أو صاعا من أقط، ويكون دفعها إلى الفقراء خاصة وليس لبقية أهل الزكاة، والأقارب المحتاجون أولى من غيرهم. ولا بأس أن يعطى الفقير الواحد فطرتين أو أكثر، ولا بأس أن توزع الفطرة الواحدة على فقيرين أو أكثر. ووقت إخراجها المستحب يوم العيد قبل الصلاة إن تيسر ذلك، ولا بأس أن تخرج قبل العيد بيوم أو بيومين، ولا يجوز تقديمها على ذلك، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد. عباد الله، إن من تمام نعمة الله علينا أن شرع لنا بعد هذا الشهر العظيم عيدا يفرح به المسلمون. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال علي رضي الله عنه وجماعة من السلف: تزكى أي تصدق صدقة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى أي كبر يوم العيد. اعلموا عباد الله أن العيد آدابا وسننا ينبغي أن نحرص عليها لننال الأجر من الله عز وجل. من ذلك أنه يشرع التكبير في العيد. قال الله تعالى في ختام آية الصوم من سورة البقرة: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج إلى العيدين من المسجد فيكبر. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: كانوا في التكبير في الفطر أشد منهم في الأضحى. ويبدأ التكبير في عيد الفطر عند أكثر أهل العلم من حين الذهاب إلى مصلى العيد، فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر إذا غدا إلى المصلى يوم العيد. وثبت عن الزهري رحمه الله تعالى أنه قال: كان الناس يكبرون من حين يخرجون من بيوتهم. وقال ابن المنذر: سائر الأخبار عن الأوائل دالة على أنهم كانوا يكبرون يوم الفطر إذا غدوا إلى الصلاة، أي إذا غدوا إلى صلاة العيد. أما وقت انتهاء التكبير فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان يكبر يوم العيد حتى يأتي المصلى ويكبر حتى يأتي الإمام، وهذا ثبت من فعله رضي الله تعالى عنه. وقال الزهري رحمه الله تعالى: كان الناس يكبرون حتى يأتوا المصلى حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام سكتوا. ويسن الجهر بالتكبير، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا غدا يوم الأضحى ويوم الفطر يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وكذلك يشرع للنساء التكبير ولكن بصوت منخفض كي لا يسمعهن الأجانب. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم، وفي رواية يكبرن مع الناس. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ولا خلاف في أن النساء يكبرن مع الرجال تبعا إذا صلينا معهم جماعة، ولكن المرأة تخفض صوتها بالتكبير. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد جاءت عدة صيغ للتكبير في هذا اليوم عن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. الصيغة الأولى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. الصيغة الثانية وردت عن سلمان رضي الله تعالى عنه كان يقول، قال أبو عثمان النهدي: كان سلمان يعلمنا التكبير يقول: كبر الله، الله أكبر، الله أكبر مرارا، اللهم أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة. أو يكون لك ولد، أو يكون لك شريك في الملك، أو يكون لك ولي من الذل، وكبره تكبيرا، الله أكبر كبيرا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى عن هذه الصيغة: هي أصح ما ورد، وهي اختيار اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز رحمه الله تعالى. الصيغة الثالثة ثبتت عن ابن مسعود وجمع من التابعين: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما صلاة العيد يا عباد الله فهي من أعظم شعائر الإسلام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده يداومون عليها، ولم يأتي عنهم تركها في عيد من الأعياد، بل حتى النساء كن يشهدنها على عهده صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أم عطية السابق. قال إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى: يستحب الخروج لهن، أي النساء، في العيدين لما مضت السنة بذلك، ولكن لا يتزينه ولا يتطيبن. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. كذلك يشرع الاغتسال للعيد. ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل للعيدين، وقال الجعد بن عبد الرحمن: رأيت السائب بن يزيد يغتسل قبل أن يخرج إلى المصلى. قال ابن رشد رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين. انتهى كلامه رحمه الله. والأفضل أن يكون الاغتسال بعد صلاة الفجر وقبل الذهاب إلى المصلى، وأن تكون صفته كصفة غسل الجنابة. ثبت عن محمد بن إسحاق أنه قال: قلت لنافع: كيف كان ابن عمر يصلي يوم العيد؟ فقال رحمه الله: كان يشهد صلاة الفجر مع الإمام، ثم يرجع إلى بيته فيغتسل كغسله من الجنابة، ويلبس أحسن ثيابه، ويتطيب بأحسن ما عنده، ثم يخرج حتى يأتي المصلى. كذلك يستحب التجمل بأحسن الثياب والطيب. قال ابن عمر: وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، افتح هذه فتجمل بها للعيد والوفود. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد دل هذا الحديث على التجمل للعيد، وأنه كان معتادا بينهم، وهذا التزين في العيد يستوي فيه الخارج إلى الصلاة والجالس في بيته، حتى النساء والأطفال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيا عباد الله، كذلك يسن للمسلم في يوم عيد الفطر أن يأكل تمرات بعد صلاة الفجر وقبل الخروج من البيت إلى المصلى، وذلك لقول أنس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: كان المسلمون يأكلون في يوم الفطر قبل الصلاة، وذكر بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، ومن لم يتيسر له تمرات أكل مما يجد. وكذلك يستحب الذهاب إلى مصلى العيد مشيا على الأقدام. ثبت عن زر بن حبيش أنه قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في يوم فطر أو يوم أضحى في ثوب قطن متلببا به يمشي، وكتب عمر بن عبد العزيز يرغب عماله في العيدين، قال: من استطاع أن يأتيهما ماشيا فليفعل. وثبت عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: سنة الفطر ثلاث، وذكر منها المشي إلى المصلى. قال الترمذي رحمه الله تعالى: أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. كذلك يستحب الذهاب إلى مصلى العيد من طريق والرجوع منه من طريق آخر. قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، أي ذهب بطريق ورجع من طريق آخر. قال ابن رشد رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أنه يستحب أن يرجع من غير الطريق التي مشى عليها لثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام. أما التهنئة بالعيد فعمل جرى عليه السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. قال الأجري: عن التهنئة بالعيد هي فعل الصحابة وقول العلماء. وقال الإمام مالك: لم يزل يعرف هذا بالمدينة، أي التهنئة بالعيد. قال جبير بن نفير: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. وقال محمد بن زياد: رأيت أبا أمامة الباهلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في العيد لأصحابه: تقبل الله منا ومنكم. ولا بد من التنبيه على أن بعض الناس قد يهنئ بالعيد قبل حلوله بيوم أو أكثر، أو يهنئ به في ليلته. والمنقول عن السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله أنهم كانوا يهنئون في نهار يوم العيد، والأحب فعلهم. هذه بعض السنن التي ينبغي الحرص عليها في عيدنا، والنحذر يا عباد الله من معصية الله عز وجل في هذا اليوم من حلق اللحى وسماع الأغاني. فهذا يوم يشكر الله عز وجل فيه، يشكر على أن أتمينا صيامنا وقيامنا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم ثبتنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبتنا على طاعتك، اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم ارحم إخواننا في سوريا وانصرهم على عدوهم، اللهم ارحم إخواننا في بورما وانصرهم على عدوهم، اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وارزقهم البطانة الصالحة، إنك ولي ذلك والقادر عليه.